بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا بد وأن نقرأ مقطعا جديدا من المتن من متن العروة ويبدو أن مقرر بحث أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه فكم درس فايتته أكو فراغ في بحث أستاذنا الشهير بحسب التقرير الواصل إلي مسودات التقرير الواصلة إلي هذا المقطع أكو نقص في بحث أستاذنا الشهيد ولكن خب نبحث على المصادر الأخرى إن شاء الله. المسألة رقم 3 في العروة يشترط في المغتنم أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد أو نحوهم ممن هو محترم المال وإلا فيجب رده إلى مالكه. نعم لو كان مغصوبا من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه وإعطاء خمسه وإن لم يكن الحرب فعلا مع المغصوب منهم. وكذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من وديعة أو إجارة أو نحوها. في هذه المسألة وقع الكلام في أنه إذا وجد في ضمن الغنائم التي أخذت من الكفار في الحرب وجد في ضمنها مال لغيرهم لو قال هذا الكافر الذي اغتنم منه هذا المال قال هذا مو ملكي ملك صاحبي ملك شخص آخر وعرفنا بأنه صادق مثلا فثبت أن هذا المال ليس لهؤلاء الذين حاربناهم المسلمون حاربوهم بل لأشخاص آخرين فما حكم هذا المال؟ هذا يبدو أن فيه ثلاث حالات يتطرق صاحب العروة لذكر تلك الحالات وبيان أحكامها. نرجع نتأمل في مفاد متن العروة نشوف شنو رأي صاحب العروة في هذه الحالات. يقول يشترط في المغتنم أن لا يكون غصبا المال الذي يغتنم يشترط فيه أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد يقصد من شخص محترم المال سواء كان مسلما المالك الأصلي أو كان ذميا الذمي هم محترم المال أو كان معاهدا بناء على أن المعاهد محترم المال أيضا أسى على كلام حول الفرق بين الذمي والمعاهد. على كل حال ما نريد ندخل في تلك الأبحاث ولكن إجمالا المقصود هنا أن يكون هذا المال لشخص محترم المال مو مهدور المال هذه هي الحالة الأولى. في هذه الحالة لا يجوز أخذ هذا المال، بل يجب رده إلى صاحبه. فيشترط في المغتنم، في المال المغتنم، أن لا يكون ملكا لشخص محترم المال، أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذميا أو معاهد أو نحوهم ممن هو محترم المال. وإلا إن كان ملكا لشخص محترم المال فيجب رده إلى مالكه. نعم، لو كان مغصوبا من غيرهم من أهل الحرب. الحالة الثانية أن يكون هذا المال الذي اغتنم أو بعض الأموال التي اغتنمت كانت مغصوبة من قبل أهل الحرب أنفسهم، لكن مو هم الذي قاتلناهم، يعني كانت ملكا لكفار آخرون، لكفار آخرين ممن هم غير محترمي المال أيضا، مهدوري المال أيضا. فالحالة الثانية ما إذا كان هذا المال مغصوبا من كفار آخرين في يد هؤلاء الكفار الذين قاتلناهم، فهنا هل يجوز اغتنام هذه الأموال أو لا؟ هنا يقول صاحب العروة نعم يجوز اغتنامها، وسنبحث في الأدلة. طبعا يقول ما دام أن هذا المال من أموال الكفار المهدور المال ووجدناه عند هؤلاء الذين قام الحرب بيننا وبينهم، سواء كانت إله أو كانت لكفار آخرين، ما كفرق، هاي يعتبر من غنائم الحرب. نعم، لو كان مغصوبا من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه وإعطاء خمسه، وإن لم يكن الحرب فعلا مع المغصوب منهم، حتى وإن كانت الحرب ليست الحرب، حتى وإن كانت الحرب ليست بين المسلمين وبين الكفار الذين هم صاحب الملك الأصلي، بل كانت الحرب بين المسلمين وبين الكفار الغاصبين من غيرهم، هذا ما يضر بجواز الاغتنام. نعم، لو كان مغصوبا من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه وإعطاء خمسه، وإن لم يكن الحرب فعلا من المغصوب منهم. وكذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب. هسه هذه حالة ثالثة حسب عبارة صاحب العروة، ولكن حكمها كحكم الحالة الثانية. إذا كان في أيدي هؤلاء الكفار الذين قاتلناهم كان يوجد في أيديهم أموال أمانة من كفار آخرين، مو غصب، يقول لا فرق بين الغصب وبين الأمانة، ما دام أن صاحب المال الأصلي هم أيضا كفار حربيين، وإن لم يتقع الحرب فعلا بيننا وبين صاحب الأصليين لهذه الأموال، ولكن هم أيضا كفار حربيين مهجوري المال، وهؤلاء الذين قاتلناهم كان في يدهم أموال بالأمان، لا فرق أموال أخذوها من غيرهم غصبا أو أخذوها من غيرهم أمانة، ما دام أن الصاحب الأصلي هم أيضا كافر حربي، فلا فرق في أن يكون هؤلاء الذين قاتلناهم كانوا قد غصبوا هذا المال من كفار حربيين آخرين، أو كانوا قد أخذوا منهم بعنوان الأمانة أو الوديعة إجارة ونحوها، فأيضا يجوز الاغتنام منهم. في هذا البحث نقول بأنه إن كانت الأموال التي اغتنمت من الكفار في الحرب، إن كانت هذه الأموال لنفس الكفار الذين قاتلناهم، هذا لا كلام فيه، واضح بأنه يغتنم ويخمس، والباقي باقي الأخماس الأربعة للمقاتلين حسب الموازين السابقة. وأما إن كان لهذه الأموال أو بعض هذه الأموال لغيرهم، فهذا الغير تارة يكون مهدور الدم، وتارة يكون محترم، مو مهدور الدم، مهدور المال، تارة يكون مهدور المال مثلهم هم الذين قتلناهم، وتارة يكون محترم المال. فإن كان مهدور المال فبحسب القواعد يمكن أن نبني على جواز اغتنام هذا المال وتخميسه وتقسيم الباقي على المقاتلين، وذلك لأن هذا المال بالأخر من الأموال المهدورة ليس من الأموال المحترمة، وقد وجدناها عند من قاتلناهم، فسواء كان لهم أو لغيرهم، ما دام أن هذا المال من الأموال المهدورة شرعا ليست من الأموال المحترمة، وقد وجدناها عند من قاتلناهم، فسواء كانت لهم أو لغيرهم يشمله أدلة الخمس في غنائم الحرب، هذه تعتبر من غنائم الحرب، ولا وجه لاستثنائها عن الغنائم. إن كان محترما خب قد يقول القائل بأنه ما دام مال محترم فلا يدخل ضمن الغنيمة، ولكن ما دام غير محترم فهو من غنائم الحرب، وبالتالي حكم غنائم الحرب يجري عليه بحسب القواعد، بحسب القواعد العامة، ما رأيت لدليل خاص، بحسب القواعد العامة حكم غنائم الحرب يجري على هذا المال ما دام هو مال غير محترم، مال مهدور، سواء كان لنفس هؤلاء الذين قاتلناهم أو لغيرهم من الكفار الآخرين. فبحسب القواعد العامة نقول تشمله الإطلاقات، إطلاقات غنيمة الحرب. إنما البحث والكلام فيما إذا كانت هذه الأموال أو بعضها لناس محترمي المال مو مهدور المال، فالمال مال محترم ليس مالا مهدورا، لكن وجدناه في يد هؤلاء الكفار الذين قاتلناهم، فهنا ما هو حكم هذا المال؟ المشهور بل ادعي الإجماع أيضا على أنه لا يجوز اغتنام هذا المال، وإذا اغتنم يجب رده إلى صاحبه، وإذا لم يعرف صاحبه يصير مجهول المال. شنو حكم مجهول المال؟ هذا بحث آخر لا 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 علاقة لنا به. ولكن إجمالا هذا ما يعتبر من الغنائم، لابد من إرجاعه إلى صاحبه إذا كان محترم المال. هذا هو الرأي المشهور، وهذا وأدعي عليه الإجماع. وهذا الرأي يطابق القواعد العامة، لولا تدخل روايات خاصة هذا كان هذا هو مقتضى القواعد العامة. وذلك لأن هذا المال حسب الفرض مال محترم، وجواز اغتنامه بحاجة إلى دليل، والأدلة أدلة الغنائم الحرب أو الخمس في غنائم الحرب أو أصل جواز الاغتنام في الحرب من الكفار منصرفة إلى الأموال التي هي للكفار، منصرفة إلى الأموال غير المحترمة ولا تشمل الأموال التي هي لناس محترمي المال. إذن فلا يجوز أخذ هذه المال بعنوان غنيمة، لأن أدلة الغنيمة لا تشمله، أدلة خمس الغنيمة لا تشمله. هذه الأدلة كلها منصرفة إلى جواز الاغتنام من أموال الكفار، مو جواز الاغتنام من أموال المسلمين الذين هم الذين الأموال المسلمين التي هي بيد الكفار صدفة. إذن فبحسب القواعد العامة رأي المشهور هو الصحيح، ولكن يوجد رأيان آخران خلاف المشهور. أولا الشيخ في كتاب الخلاف أظن
محترم المال غير المسلم،
بلي
محترم المال غير المسلم
معاهد ذمي هم أيضا ما دام محترم إي بلي هم أيضا الأدلة لا تشملها. أدلة الاغتنام منصرفة إلى الأموال المهدورة مو الأموال المحترمة، فلا تشمل لا أدلة جواز الغنيمة ولا أدلة خمس وجوب الخمس والغنيمة. هذه الأدلة منصرفة إلى أموال الكفار المهدور الدم مو أموال الكفار الذميين، إلا إذا كان هذا الذمي رغم كونه ذميا هو صار طرف الحرب، وهذا أمر آخر فيخرج عن الذمة. طبعا هناك قولان شاذان في مقابل قول المشهور. القولان الشاذان، أولا قول الشيخ في النهاية مو في الخلاف. أحيانا الشيخ رضوان الله تعالى عليه عنده عدة أقوال في مسألة واحدة، في كتاب يقول بقول، في كتاب آخر يقول بقول آخر. هاي الظاهرة موجودة في لدى المرحوم الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. فهنا في كتاب النهاية مالته قايل بأنه هذا المال الذي هو للمسلمين أو للذمين مثلا مال محترم صدفة كان بيد هؤلاء الكفار الذين قاتلناهم فاغتنمت، هذا المال يدخل ضمن التقسيم للمقاتلين، ولكن الإمام يغرم قيمته من بيت المال لصاحب المال الأصلي، فهذا المال حاله حال باقي الغنائم، مثلا تخمس ويقسم الباقي على المقاتلين، والإمام يغرم يضمن عوضه قيمته لأصحابه العصيين. هذا قول للشيخ رضوان الله تعالى عليه في النهاية. هذا بعد كل بحسبه يقصد، هو قايل كأنما يغرم قيمته، ولكن يقصد إذا كان قيميا قيمة، إذا كان مثليا مثلي، هذا بعد مو في هذا الصدد، وكل بحسبه يعني. المهم يغرم عوضه، عوضه في كل شيء بحسبه. وقول آخر احتمله الشيخ، أي هو الشيخ الطوسي احتمله في التهذيب، وهو القول بالتفصيل بين ما قبل التقسيم وما بعد التقسيم. إذا حصلوا على هذا المال قبل التقسيم، قبل أن تقسموا الغنائم على المقاتلين، فهذا يرد إلى صاحبه، إلى صاحبه الأصلي، ولا يدخل ضمن التقسيم. وأما إذا بعد التقسيم حصلوا على هذا المال فهذا بعد فات الأمان، أوان بعد يقسم ولا يرد إلى صاحبه. هسه هنا هم أيضا يقصد بأنه يضمن من قبل بيت المال أو لا، لعله ما قيل. المهم بأنه لا يرد نفس هذا المال إلى صاحبه إذا كان بعد التقسيم. هذا التفصيل احتمله الشيخ الطوسي في التهذيب. منشأ تواجد هذين القولين الشاذين في مقابل قول المشهور وجود روايات خاصة. توجد ثلاث روايات قد يمكن التمسك بها أو ببعضها لإثبات أحد هذين الرأيين الشاذين. اثنتان من هذه الروايات الثلاثة مرسلتان، ورواية أخرى صحيحة، صحيحة السند. هذه الروايات الثلاثة لابد أن نقرأها. أولا مرسلة هشام، ثلاثتها هذه الروايات ثلاثتهن في الباب 35 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، باب 35 من أبواب جهاد العدو. الآن نقول أولا الحديث الأول مرسلة هشام، مرسلة هشام الحديث الأول. الحديث الأول في الباب محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن بعض أصحاب أبي عبد الله، عن أبي عبد الله. هذا الإرسال هنا هشام بن سالم ينقل هذا الحديث عن غيره ما معلوم منه، عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، عن أبي عبد الله عليه السلام. في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه، ثم إن المسلمين بعد قاتلوهم أو بعد قاتلوهم فظفروا بهم فسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين. كيف يصنع بما كانوا أخذوه؟ يقول هناك أموال أو عبيد هي من أصل للمسلمين، الكفار أخذوها من المسلمين في حوادث سابقة، ثم قامت الحرب معهم مع الكفار المسلمين استخلصوا هذه إما عبيد أو أموال التي كانت من أصل للمسلمين ووقعت في حوادث سابقة بيد الكفار، استخلصوها المسلمون مرة أخرى، يعني أموال محترمة أصلها محترمة، ولكن الكفار كانوا قد أخذوها إما في حرب سابقين أو غصبان أو بأي نحو. والآن في هذه الحرب المسلمون استطاعوا أن يستخلصوها من أيدي الكفار، فهذه شنو حكمها؟ قال: فقال: أما أولاد المسلمين فلا يقامون في سهام المسلمين، ولكن يردون إلى أبيهم وأخيهم وإلى وليهم بشهود، وأما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم. هذا يعني أنه إذا كان هناك عبيد من أصل كانوا عبيد وكانوا ملكا لمسلمين سابقا ووقعوا بيد الكفار، والآن استخلصوهم المسلمون مرة أخرى، فهذه العبيد ماذا يصنع بهم؟ فإنهم يقامون في سهام أو يقا يعني يعين قيمتهم يبدو يظهر أي تعبير المكتوب هنا يقامون الظاهر يقصد يقومون في سهام المسلمين فيباعون وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم. فيباعون شنو؟ لعل المراد بأنه يقسم قيمتهم على المقاتلين وتغرم القيمة قيمة أثمانهم لمواليهم لأصحابهم الأصليين، لعله يقصد هذا المعنى. فيباعون وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين، ويصر من بيت مال المسلمين. هذا يشبه قول شنو؟ القول الأول كان للثاني كان أنه إيبه لقول الأول، القول الشاذ الأول الشيخ في النهاية من أنه يعطى للمقاتلين ولكن قيمته يعوض القيمة من بيت مال المسلمين. ولكن المشكلة في سند هذه الرواية فيه إرسال، هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية التي أيضا مرسلة جميل، هذا المرسل الجميل الحديث الرابع في الباب، وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن جميل عن رجل عن أبي عبد الله، هذا عن رجل هذا الإرسال عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل كان له عبد أو عبيد فأدخل دار المشركين، يدخل دار المشركين دار الشرك، ثم أخذ سبيا إلى دار الإسلام. هذا مثل ذاك، يعني هؤلاء العبيد بل دخلوا دار الشرك فكأنما صاروا بأيدي الكفار، هم أصلا الملك للمسلمين.
ما بيد الملك للمسلمين؟
بلي.
قال: في رجل من مسلم ذمي كافر.
كان له عبيد أو عبيد.
مسلم هذا ذمي كافر محترم ولا محترم؟
عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان له عبد هذا في رجل يعني واضح أنه رجل يقصد من عندنا من المسلمين ممن أموالهم محترمة
فأدخل دار الشرك
أي فأدخل دار الشرك دار الشرك ثم أخذ سبيا إلى دار الإسلام قال إن وقع عليه قبل القسمة فهو له وإن جرى فهو له يعني لصاحبه لهذا الرجل يرجع إلى صاحبه يرجعون هذا العبد يرجع إلى صاحبه وإن جرى عليه القسم فهو أحق بالثمن يعني إذا جرى عليه القسمة فالقسمة تمشي القسمة ولكن يعوض من بيت المال بالثمن هذا يشبه الرأي الثاني هذا يطابق الرأي الثاني الذي احتمله الشيخ في التهذيب هذه الرواية أيضا السند فيه إشكال إرسال الرواية الثالثة صحيحة الحلبي الوقت على وشك الانتهاء نبحث صحيحة الحلبي إن شاء الله في الدرس القادم نكتفي اليوم بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين.